على بركة الله.
تفسير سورة النساء. وسورة النساء سورة مدنية، وسميت بذلك لذكر النساء فيها، لذكر أحكام كثيرة من أحكام النساء، كثير من الأحكام تتعلق بالنساء ذكر في هذه الصورة، من حيث المعاشرة وذكر ما حرم وما حل منهن وقوامة الرجل عليهن، الثناء على الصالحات منهن، معالجة الناشزات، الصلح بينهن وبين الأزواج إلى غير ذلك. فلذلك سميت سورة النساء، وتسمى هذه السورة سورة النساء الكبرى، وتسمى سورة الطلاق سورة النساء الصغرى، وهي طبعا سورة مدنية. قالت عائشة: ما أنزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدخل بعائشة لوين بالمدينة. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم. افتتح الله عز وجل هذه السورة بالوصية لجميع الناس بتقوى الله عز وجل. تقوى الله، قد سبق أن تقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ولذلك جاءت الآيات الكثيرة حاثة وآمرة بتقوى الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فالتقوى وصية الله عز وجل لجميع خلقه، ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته. كان صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، كما في حديث بريدة عند الإمام مسلم في صحيحه. ولما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم النحر، وصى الناس بتقوى الله وبالسمع والطاعة لأئمتهم. ولما وعظ الناس كأنها موعظة مودع قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. يا أيها الناس اتقوا ربكم. وأوصى معاذ كما عند الترمذي، قال له: اتق الله حيثما كنت. وهذا الحديث اتق الله حيثما كنت دليل على وجوب تقوى الله في السر والعلن ومراقبة الله عز وجل، حيث يراه الناس وحيث لا يراه. فتقوى الله عز وجل في الغيب وخشيته في السر دليل على كمال الإيمان وسبب حصول الغفران ودخول الجنان، وبها ينال العبد الأجر الكبير والأجر العظيم. قال الله تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كبير كريم. وقال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال الله تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فالمقصود أن التقوى وصية الله عز وجل، وليس فقط التقوى أمام الناس، ولكن التقوى في السر والعلن. بل إن خشية الله وتقوى الله في الغيب والشهادة من المنجيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات، وذكر منها خشية الله في السر والعلن. قال الشافعي: أعز ثلاثة الجود من قلة والورع في خلوة وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف. وطبعا هذه كلمة عظيمة للشافعي رحمه الله. وكان الإمام أحمد ينشد: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. قال الشاعر: إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. قال ابن رجب رحمه الله بالجملة: فتقوى الله في السر هو علامة كمال الإيمان، وله تأثير عظيم في إلقاء الله لصاحبه الثناء في قلوب المؤمنين. ثم قال رحمه الله: فأما خشية الله في الغيب والشهادة، فالمعنى أن العبد يخشى الله سرا وإعلانا وظاهرا وباطنا، فإن أكثر الناس يرى أنه يخشى الله في العلانية وفي الشهادة، ولكن الشأن في خشيته في الغيب إذا غاب عن أعين الناس. ثم قال رحمه الله في فائدة ذكرت لكم قديما، قال: ومن هنا عظم ثواب من أطاع سرا بينه وبينه، اثنين، ومن ترك المحرمات التي يقدر عليها سرا. أما الأول فمثل قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى قوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال بعض السلف: أخفوا لله العمل فأخفى الله لهم الجزاء. وفي حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وأما الثاني وهو من ترك المحرمات وهو قادر عليها، فمثل قوله صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. نعم، فالتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. ومن التعريف التي يذكرها العلماء وهي من باب المثال، قال علي: التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وقال ابن مسعود: حقيقة تقوى الله أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. جاء أحد السلف لأحد العلماء وكان حافظا، قال: كيف صرت حافظا؟ أخبرني. قال: عندي علاج. قال: أخبرني بالعلاج أو بالطريق. قال: ما تستطيع. قال: أخبرني. قال: ما تستطيع. قال: أخبرني. قال: بتقوى الله وترك المعاصي. قال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. قال ابن القيم: وهذا من أحسن ما قيل في حد التقوى. روي أن عمر سأل أبي بن كعب عن التقوى فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فما عملت؟ قال: تشمرت وحذرت. قال: فذاك التقوى. فأخذها الشاعر: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من حصى. يا أيها الناس اتقوا ربكم. ولقد جاءت الفضائل الكثيرة لتقوى الله عز وجل، وقد جمعها العلماء في كتب لما ورد من الفضائل العظيمة. فمنها أن سبب لتيسير الأمور، قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ولذلك روي عن شيخ الإسلام أنه قال: ما افتقر تقي. أبدا ما افتقر تقي. ومنها سبب لإكرام الله، قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. ومنها أن العاقبة لأهل التقوى، قال الله تعالى: والعاقبة للمتقين. فليس معنى ذلك أن المتقي لا يصاب بمرض ولا يسجن، لا، العلماء ما زال علماء يسجنون ويقتلون والأنبياء، لكن العاقبة العاقبة للمتقين. ومنها سبب في دخول الجنة، قال الله تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين. وقال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ومنها أن سبب لتكفير السيئات، قال الله تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومنها أنها سبب لحصول البشرى لهم. قال الله تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. ومنها سبب للنجاة يوم القيامة. قال الله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جفيا. ومنها أنها سبب لتفتيح البركات. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فهذه الآية أصل أصيل أن سبب تأخر الأمطار وذهاب البركات وذهاب النعم والخيرات إنما هو عدم التقوى، فلو اتقوا لفتح عليهم بركات من السماء والأرض. هذا أمر معروف. فذلك الناس أول يعني كما يقول الشيبان وكبار السن يقول: السنة اللي ما يجي فيها مطر هي الغريبة، السنة اللي ما يجي فيها مطر هي الغريبة. مثل أول يقولون يسمونها سنة الغبار، يعني السنة اللي يجي فيها غبار هل يحفظوها من ندرتها. سبحان الله، كما ترون اختلفت الأوضاع. الآن السنة اللي يجي فيها مطر تحفظ، يقال سنة كذا، سنة الربيع، نسأل الله السلامة. تغيرت الأحوال وانقلبت الأحوال وانقلبت القلوب وانقلبت النيات وانقلبت الأوضاع لما تركنا دين الله، انقلب كل شيء. بل إن الله عز وجل أشغل العبد بنفسه، ومن علامات الخذلان أن ينشغل الإنسان بنفسه. كيف تنشغل بنفسك؟ أن تنشغل بطاعة الله سبب العز والكرامة. متى كان الإنسان يخاف الفقر؟ متى كان الإنسان يخطط لعشرين سنة؟ متى؟ حينما ضعف الإيمان وحينما ضعفت التقوى وأصبح الإنسان يسبع لفلان وفلان. فلما ضعف الإيمان شغل بنفسه وأصبح قلقا. ومنها أنها سبب للخروج من المأزق. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكعب بن مالك ما الذي أخرجه؟ الصدق. اتق الله فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تخلف عن غزوة تبوك. ومنها بل من أعظمها سبب لمحبة الله. قال الله تعالى: إن الله يحب المتقين. ومن أعظم فضائل التقوى ما ذكر الله في أول القرآن. قال الله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الله أكبر. والقاعدة ما هي؟ أن الشيء إذا علق بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. فكلما كان الإنسان أكثر تقوى كان أكثر هداية للقرآن، هدى للمتقين، خصص للمتقين. حتى بعض العلماء قال إن المتقين هم الناس. قال: ما دليلك؟ قال: إن الله عز وجل يقول هدى للمتقين، وفي سورة البقرة في آيات قال هدى للناس، فعلم أن المتقين منهم الناس، وما سوى المتقين ليسوا. شوف الفائدة اللي استنبطها بعض العلماء: هدى للمتقين. فكلما كان الإنسان أكثر تقوى استطاع أن يستنبط من القرآن الفوائد والدرر وأن يهتدي بالقرآن. وهذا مجرب. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومنها المعية. أي المعية؟ الخاصة. قال الله تعالى: واعلموا أن الله مع المتقين. ومنها أن خير زاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لما أمر الله عز وجل بالتزود الحج بيّن للناس أن التزود الحج واجب، لكن التزود الآخرة وزاد التقوى أهم وأعظم، فهي خير زاد. يتزود بتقوى الله عز وجل قبل أن يهجم عليه هذه اللذات الذي انتشر وكثر الموت وأصبح حديث المجالس. كنا قديما لا نسمع بالموت إلا نادرا، أصبح الآن لا يمر يوم إلا مات فلان، انتقل فلان، مرض فلان. كنت في مجلس البارح المغرب فكان حديثنا كالتالي، طبعا في نص المجلس: فلان مرض وفلان لابد، هذا واحد ثاني يقول فلان سيقطع رجله، لابد من قطع الرجل لأن السكر يرتفع جدا. الثالث يقول فلان مات. ورابع يقول فلان أمه مريضة، وهكذا هكذا الدنيا. فهل المعتبر وهل المتعظ في كل واد بني سعد؟ فأين المعتبر وأين المتعظ؟ ومنها أنها خير من الدنيا للمتقين، قال الله تعالى والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فالمتق والتقوى خير من الدنيا. نعم، هذه الدنيا أنا سأعطيك ثلاثة أدلة على أنها حقيرة، وبما أنها حقيرة ينبغي على المسلم أن يستغلها في طاعة الله. اسمع الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذه واحد، والحديث في الصحيحين. الحديث الثاني لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. احفظوها، ثلاثة حديث، وهذه الحديث كلها في الصحيحين. ومنها أنها سبب لقبول العمل، قال الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. وإذا كان السلف ماذا يهتمون؟ هل يهتمون بالعمل أو بالقبول؟ بالقبول. وإذا كان أحد السلف يقول لو أعلم أنه تقبل مني سجدة لتمنيت الموت. لماذا؟ قال إذا تقبل من العمل فليس بقليل، ولو كان تسبيحة ولو استغفار، فلا تغتر بكثرة العمل، وإنما يكون ديدنك قبول العمل. وإذا كان السلف يهتمون بما بعد العمل أهم من تزيين العمل، لأن المراد هو الإخلاص والقبول. فمن تقبل الله منه فقد رفعه الله، فإن الله يعطيه من الأجر العظيم ولو كان عمل قليلا. ومنها أنها من أسباب الرحمة، قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ومنها أنها من أسباب ولاية الله، قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال الله تعالى والله ولي المتقين. وفضائل التقوى كثيرة، طبعا هذه الولاية الخاصة كثيرة، نكتفي بذلك. قال الحسن ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وقال الثوري إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. قال ابن القيم رحمه الله مراتب التقوى ثلاثة، إحداها حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات، والثانية حميتها عن المكروهات، والثالثة حميتها الأولى محرمات والثانية مكروهات والثالثة فضول المباحات، وليس المباحات خطأ، مو بترك المباحات، الفضول أما لا يعني. قال ابن القيم فالأولى تعطي العبد حياته ترك المحرمات، والثانية تفيده صحته وقوته، والثالثة تكسبه سروره وفرحه وبهجته. نعم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، فأول وصية في هذه السورة بتقوى الله عز وجل. ولذلك على المسلم أن يوصي الناس دائما بتقوى الله عز وجل. فإذا رأى إنسان يشتغل بدعوة أو يدرس علما أو يدرس القرآن أو غير ذلك يصيب تقوى الله عز وجل. أكثر الناس في هذا الزمان يهتمون كيف تكون داعية، كيف تكون موهوبا، وهذا خطأ وهذا الكلام لا بأس به، لكن الأهم من ذلك الإخلاص وتقوى الله في هذا العمل. يعني حينما تجالس ناس يشتغلون في الدعوة هذا طيب، لكن توصيهم بتقوى الله وبالإخلاص. لماذا؟ لأن الإخلاص ضعيف عند الناس، والرغبة بالآخرة ضعيفة، والذي يرى الواقع أصبح الناس عملهم للدنيا. فتصيهم بتقوى الله، ما تقول اشتغلوا واعملوا واعملوا، قل اعملوا بس انتبهوا، العمل إن كان مخلص يكتب له القبول. ما تقول سووا حفلات وجيبوا تصوير وسووا حفلات وأعلنوا بالجرائد ينبغي العالم يوجه الناس لتقوى الله والإخلاص. لماذا؟ لأن مصيبة الناس بعدم الإخلاص وعدم تقوى الله، إذا اتقوا الله بالعمل سيكتب له القبول برب الناس، على أن العبرة بتقوى الله والإخلاص ليس بالكثرة. فهذا هو الذي نعاني فيه في هذا الزمان. ثم قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم أي الذي خلقكم وأوجدكم، هو المدبر والخالق والمتصرف سبحانه وتعالى. قال الذي خلقكم، أي أوجدكم من العدم، وأوجدكم بعلمه وبقدرته. وهنا فائدة، دائما الله عز وجل يجعل سبب العبادة التي يستحق بها أو تستحق بها الخلق، دائما يذكر الله عز وجل الكفار بالخلق. لماذا؟ لأن الذي لا يخلق لا يستحق أن يعبد ولا يستحق أن يؤله، كما سنذكر الآن من الآيات الكثيرة. فلذلك قال هنا الذي خلقكم، يعني ينبغي أن توحدوا من يستحق التوحيد، ينبغي أن تعبدوا من يستحق العبادة، ينبغي أن تخضعوا لمن يستحق الخضوع، وهو الخالق سبحانه وتعالى. فالذي أبرزكم من العدم هو المستحق للعبادة. فمن يبرز من العدم إلى الوجود ويوجدكم بعد أن كنتم عدما هو ربكم الذي يستحق العبادة. قال الله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقال الله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وقال الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب، والذي هو أحقر وأصغر الحشرات، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وقال الله تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. هؤلاء الذين تدعونهم وترجونهم وتطلبون منهم أروني ماذا لهم أو ماذا خلقوا من الأرض، قطعة من الأرض لا يوجد. قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ماذا قال؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بل إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا قال الله تعالى عن إبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني خلقا. فالذي يخلق يوجد يبرز من العدم هو المستحق للعبادة. وقد قال بعض العلماء كالقرطبي وغير واحد من أهل العلم وإنما نص على صفة الخلق دون غيرها لأمرين، لأمرين نسمع لماذا خص الله صفة الخلق. الأمر الأول لأن المشركين كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق. أنت حينما تناقش شخص تناقش الانتباه يا أخوان لا حد يلتفت أفضل. حينما تناقش شخص تناقشه بشيء مقتنع به أو غير مقتنع، مقتنع هم مقرين، هم مقرون بأن الخالق من؟ الله عز وجل. فكان الله يقول لهم أنتم تقولون أن الخالق هو الله، فما دام أن الخالق هو الله فلماذا تعبدون غيره ولماذا تشركون مع الله عز وجل؟ بدليل ولئن سألتهم من خلقهم فيقولون الله عز وجل. هذا السبب الأول. وقيل ليذكرهم بذلك بنعمته عليهم، فإن الخلق والإيجاد من أعظم النعم. ولذلك إبراهيم قال إلا الذي فطرني، ولم يقل إلا الله لفائدتين. الفائدة الأولى الإشارة إلى علة إفراد الله بالعبادة، لأنه كما أنه متفرد بالخلق فيجب أن ينفرد بالعبادة. الثانية الإشارة إلى بطلان عبادة الأصنام، ولأنها لم تفطركم حتى تعبدوها، ففيها تعليل للتوحيد الجامع بين النفي والإثبات. كأن إبراهيم يقول أنا أعبد من يخلقني فأيلهتكم، فمعنى كلام إبراهيم أن آلهتكم لا تخلق فلا تستحق العبادة. ولذلك قال إلا الذي فطرني أعبد ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وهو آدم عليه الصلاة والسلام. وقد حكى غير واحد كالرازي وغير واحد من العلم الإجماع على أن المراد بالنفس هنا آدم عليه الصلاة والسلام. وآدم فضله الله بأشياء، خلقه الله بيده، نفخ فيه من روحه، أسجد له ملائكته، علمه أسماء كل شيء. إلى غير ذلك، كما جاء في حديث الشفاعة الطويل. خلقكم من نفس واحدة، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا. وخلق منها زوجها وهي حواء، لا إشكال في ذلك. حواء خلقت بعد آدم ثم آدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء، في رواية: خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. حواء خلقت من ضلع من؟ آدم، أعوج. وهذا في دليل على الإنسان ينبغي أن يراعي تفكير المرأة. نعم. قال ابن كثير: وهي حواء خلقت من ضلعه الأيسر. وخلق منها زوجها، ثم تناسل الناس من آدم وحواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي ونشر وذرع وأخرج منهما، أي من آدم وحواء، رجالا كثيرا ونساء، أي رجالا كثيرا ونساء كثيرا، نشرهم في أقطار الأرض مختلف الألوان والأشكال واللغات. واختلاف ألسنتكم، ما معنى الألسن هنا؟ اللغات. إن في ذلك لآيات للعالمين. حكمة من أعظم الأدلة على توحيد الله وعلى أن الخالق المستحق هو الله عز وجل الاختلاف اللي تراه بين البشرية. فما تجد شخصين يشبهون بعض، انظر إذا كنت في دوامة وفي مدرسة والناس يخرجون، الطلاب يخرجون مئات، فما تجد أحد يشبه. ألا تدل على السميع البصير؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. مر عالم في بغداد مع طلابه، فكان عجوز في عجوز، فقالت العجوز: من هذا؟ قالوا: ما تعرفينه؟ قالت: نعرف. قالوا: هذا الرازي، هذا الرازي عنده 1000 دليل على وجود الله. قالت العجوز: وهل وجود الله يحتاج إلى دليل؟ شو الفطرة؟ إيش 1000 دليل على وجود الله؟ وشلون 1000 دليل على وجود الله؟ هل وجود الله بعد هالكون وبعد هالأمور تحتاج إلى دليل؟ عجوز، بس مين اللي تكلمت العجوز؟ يتكلم الفطرة، فطرتها تتكلم على كل شيء. قالوا لأحدهم: ما الدليل على وجود الله؟ يعني شوف اختلاف الناس. قال: إذا عصيت الله جاءتني الهموم والغموم، وإن أطعت ارتحت، فعرفت الكون له رب. سبحان الله. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وللرازي كلام جميل يبين لك أن العلماء يختلفون في الأخذ من القرآن، كلام رائع جميل نأخذه الآن ونذكره. طيب. رجالا كثيرا ونساء، اختلف العلماء رحمهم الله لماذا وصف الرجال بالكثرة دون النساء مع النساء أكثر. نسمع كلام أهل العلم ثم الرازي فيما بعد. قيل: ترك التصريح به استغناء بالوصف الأول، رجالا كثيرا ونساء كثيرا، وهذا قاله الشوكاني. وقيل: لأن الكثرة في نصيب الرجال مرغوبة بخلاف النساء، ولأنها تدل على القدرة وغيرها من المعاني التي توجد في الرجال، وكذلك القبائل تعرف لها مكانتها بكثرة الرجال، فلو تنافسوا قالوا لبعضهم: عدوا رجالكم، والرجل هو القائم بالرعاية والنفقة، إلى غير ذلك. الرازي له كلام جميل رحمه الله، يقول: لماذا خصص وصف الكثرة بالرجال دون النساء؟ يقول رحمه الله: والسبب والله أعلم أن شهرة الرجال أتم، فكانت كثرتهم أظهر، فلا جرم خصوا بوصف الكثرة، وهذا كالتنبيه على أن اللائق بحال الرجال الاشتهار والخروج والبروز، واللائق بحال النساء الاختفاء والخمول. انتهى كلامه، وهذا الصحيح. الأصل في المرأة الاختفاء، هذا الأصل. وإذاك جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها، وخير صفوف النساء آخرها. وهذه من الأدلة الكثيرة على أن الأصل في المرأة الاختفاء، عدم الظهور. واتقوا الله الذي تساءلون به، كرر الوصية بالتقوى. لماذا؟
لأهميتها. ولذلك ذكرت التقوى في القرآن في مواضع كثيرة، وذكرنا في الدرس الماضي فضائلها وفوائدها. واتقوا الله الذي تساءلون به، أي يسأل بعضكم بعضا به، أي بالله تذكيرا به وبعظمته، يقول أسألك بالله أن تساعدني، أسألك بالله أن تعطيني. والأرحام ضبطت أو فيها قراءة قرأ الجمهور بالنصب والأرحام، وقرأ بعضهم بالجر والأرحام، وكل قراءة لها معنى. قراءة الجمهور والأرحام وهي اختيار ابن جرير يكون المعنى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها بل صلوها وقوموا وأدوا حقها. هذه على قراءة النص والأرحام. وقد جاءت النصوص الكثيرة في فضل صلة الأرحام والتحذير والترهيب من قطيعة الأرحام. قال الله عز وجل محذرا من قطيعة الرحم التي هي من علامات الساعة وقد انتشرت في هذا الزمان، تجد الإخوة تقاطعوا والأقارب تقاطعوا والله المستعان. قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. وقال صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. وأيضا جاء حديث في فضل صلة الأرحام، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. وجاء في حديث أن حسن الخلق وصلة الرحم تعمران الديار وتطول الأعمار كما جاء عند الإمام أحمد في مسنده. وجاء في حديث أبي أيوب أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ولو لم يكن فيها إلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، والحديث في الصحيحين. والقراءة الأخرى والأرحام، والمعنى واتقوا الله الذي تسألون به. والأرحام أي يسأل بعضكم بعضا بالله وبالرحم، كما كانت العرب، كانت العرب تعظم الرحم، تقول أسألك بالله وبالرحم الذي بيننا. إن الله كان عليكم رقيبا، مراقب لجميع أعمالكم وأحوالكم سبحانه وتعالى. قال تعالى وهو على كل شيء شهيد. يقول الطبري رقيبا حفيظا محصيا عليكم أعمالكم متفقدا لرعايتكم حرمة أرحامكم وصلتكم إياها وقطعكم وتضييعها حرمتها. وقال بعض العلماء الرقيب هو الحافظ الذي لا يغيب عما يحفظه. وقال السعدي الرقيب والشهيد من أسمائه الحسنى هما مترادفان وكلاهما يدل على إحاطة سمع الله بالمسموعات وبصره بالمبصرات وعلمه بجميع المعلومات الجلية والخفية. وهو الرقيب على ما دار في الخواطر وما تحركت به اللواحظ، ومن باب أولى الأفعال الظاهرة، الأفعال الظاهرة بالأركان. الرقيب اسم من أسماء الله عز وجل، حينما تعلم أن الله مراقب لك، مراقب لسكناتك، مراقب لحركاتك، مراقب لقلبك، هل تريد وجه الله أو تريد الدنيا، وحصل ما في الصدور. الله عز وجل رقيب ويعلم حينما تكرم وحينما تطلب العلم وحينما تجاهد وحينما تتكلم وحينما تقول أنا داعية أو غيرها من الأمور، يعلم الله عز وجل أنه لوجه الله أو لأمر دنيوي، مكانة أو سمعة أو جاها أو غيرها، هذه أمور يعلمها الله عز وجل. لابد أن تؤثر فينا أسماء الله، ما ينفع أنك تعرف بس اسم الله الرقيب. الرقيب مراقب لك، يعلم ما تفعل في خلوتك وفي جلوتك، لوحدك وأمام الناس. ولذلك من تعبد الله باسم الرقيب يثمر في القلب مراقبة الله في السر والعلن، في الليل والنهار، في الخلوة والجلوة، لأنه سبحانه مع عبده لا تخفى عليه خافية، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا أيقن العبد بهذه الحقائق سعى إلى حفظ قلبه وسمعه وبصره ولسانه وجوارحه من أن يكون منها أو فيها ما يسخط الله عز وجل. قال ابن القيم: المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق على ظاهره وباطنه. ولذلك جاء فضل مراقبة الله في السر والعلن. إن مراقبة الله في السر توجب للعبد الإخلاص والخلاص من الكبائر. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فخوفه من الله مراقبته منعته من الوقوع في الحرام، كما قال الله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، ذكرناه لبعض الأخوة، أن من يقع بذنب ينبغي أن يتوب، لكن ربما يعني بعض الناس يعني وهذا كل أحوالنا يرجع للذنب. يقول يجتهد في الإخلاص في العمل، لأن الإخلاص حسنة الإخلاص وقوة الإخلاص وقوة التوحيد يقضي على كل معصية. ولذلك إذا رأيت رجل يعني يقع في الذنوب أوصيه بالإخلاص، أوصيه بالإخلاص، قل أكثر من قيام الليل، الصدقات السرية، زيارة المرضى السرية، وبإذن الله سيكون إن شاء الله سبب للنجاة. هذا من أحسن العلاج، أحسن العلاج ممن يرى أنه يقع في ذنوب يجتهد في الإخلاص تجد أنه موفق. نعم، إن مراقبة الله عز وجل تورث في القلب خشية وخشوعا وبكاء. في الحديث نفسه: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. لماذا فاضت عينه؟ ما معنى ذكر الله يا أخوان هنا؟ قال لا إله إلا الله؟ لا، ذكر الله ذكر عظمة الله ومراقبة الله، وذكر أيضا بطش الله وانتقام الله ورحمة الله، هكذا معناها، كما قال في سورة العمران: والذين ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ما معنى ذكروا الله؟ ذكروا الله بلسانهم، ذكروا الله بقلوبهم، ذكروا عظمة الله وبطش الله وقوة الله، هذا معنى ذكروا الله، ذكر الله وعظمة الله فبكى من خشية الله. بل إن مراقبة الله عز وجل حينما تتوفر تلك المعصية ويجاهد نفسه ويراقب فيتركها لله عز وجل، أبدا إلا كان له أجر عظيم عند الله عز وجل. وقصة صاحب الغار الذي خلى بابنة عمه وتمكن منها، قالت لا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركها لمن؟ لله عز وجل. فماذا انفرج؟ الغار. ثم هؤلاء الثلاثة قاموا ومشوا بسبب إخلاصهم لله عز وجل. نعم، إن من راقب الله في السر حسن عمله وعظم يقينه ووجد حلاوة الإيمان واطمأن قلبه وقذف الله نورا في قلبه وضياء في وجهه ووجد سعة في رزقه وبركة في أهله وألفة ومحبة فيما بينه وبين الخلق، وانعكس ذلك على حياته بالتوفيق والرضا والسعادة. ولو لم يكن في المراقبة إلا أن عبادة السر من أجل الطاعات وأعظم العبادات، وما عظم عمل من الأعمال إلا بسبب الإخلاص، أي عمل من الأعمال، كما قال ابن المبارك: رب عمل صغير تكبره النية، وربما عمل كبير صغيره النية. ولذلك قال الله عز وجل مثنيا على أصحاب الصدقات السر، قال: إن تبتوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. وفي السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، صدقة، رجل تصدق بصدقة ريال أو درهم فأخفاها حتى لا تعلم الشمال وما تنفق يمين، يعني انظر العمل كيف كان كبير، ما الذي جعل هذا العمل كبيرا عظيما عند الله عز وجل حتى جعل ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم القيامة أهوال وأمور عظيمة وأهوال عظيمة، ومع ذلك في هؤلاء يظلهم الله في ظله لإخلاصه. لأن كما قال الثوري: أعظم الصبر أن يصبر الإنسان على الطاعة ألا يفشيها، ذكرنا لكم أعظم الصبر الصبر على الطاعة ألا يفشيها. ما يصبر ابن آدم إلا من وفقه الله، لا بد أن يظهر الطاعة والعبادة، لا بد يذكر في المجالس. فحينما يجاهد نفسه ولا ينتبه لمخلوق بل ينتبه لله عز وجل ويعظم الخالق تبارك وتعالى، فإنه يعظم العمل. ولذلك أنصحكم نصيحة قبل نهاية الدرس: لا تنتبه للناس ولا تأخذ من الإنترنت والقنوات وغيره، وإنما من أهل العلم، واعتبر ذلك أن العمل يعظم بالإخلاص. لا تحمل هم الكثرة، لا تحمل تقول مثلا الموقع زواره كثير أو مقالي قرأه كثير، هذا خطأ، هذا بسبب انفتاح الدنيا. الآن العلم توفر ولا ما توفر سيدي؟ و5000 شريط صح ولا لا؟ 5 ريال. أين العلماء؟ أين طلاب العلم؟ هذا سيدي موجود بالإنترنت بالقنوات، كل ما قلنا العلم توفر توفر، أين طلاب العلم؟ أين العلماء؟ كل يعرف أن الناس في تراجع إلا ما شاء الله. فلا تغتر بالكثرة. من علامات توفيق للعبد كما ذكرنا في درس الفجر أن الإنسان إذا أراد أن يعمل عملا لا ينظر للكثرة، ينظر هل هو مخلص أو لا. إذا أخلصت فأبشر بكل خير، وانظر للعلماء السلف. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. فإن أكثر الناس قد يخشى الله في العلانية، ولكن الشأن خشية الله في الغيب. من فوائد الآية وجوب تقوى الله، اتقوا ربكم، وفائدها أن الخالق هو الله، ومن فوائد الآية أن الخالق هو المستحق للعبادة، من فوائد الآية أن أصل البشرية واحد وهو آدم، ومن فوائد الآية أهمية التقوى. منين ناخذها؟ التكرار، واتقوا ربكم. ومن فوائد الآية التحذير من قطع الأرحام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه. الله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على محمد.